السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية،
إن الحمد لله
متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام والصحة والأمان، كما نشكره عز وجل أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوته نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها إقامة مثل هذه المحاضرات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة، آمين. هذه المحاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة لهذه الأمة في جميع أمورها وشؤونها، فلا بد من اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، ومن التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، فلا تترك السنن لأن الناس لا يعملون بها، أو أن بعض الناس يستهزئون بالمتمسك بهذه السنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك بهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. أخرجه المروزي في السنة والطبراني وغيرهم، وهو صحيح. فحث صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة والدين ولو تركها الناس، فلا بد من إحياء السنن والجهر بها والدعوة إليها والصبر على ذلك كله. إذا لم تحي السنن تفشو البدع، ترك السنن يفضي إلى عدم معرفتها عند الناس. قال ابن القيم رحمه الله: لو تركت السنن لعمل الناس لتعطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرست رسومها وعفت آثارها. كم من عمل قد اضطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان إلى الآن، وكل وقت تترك فيه سنة ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل، فتجد اليسير من السنة معمولا به على نوع تقصير. وخذ ما شاء الله من سنن قد أهملت، فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس تركت السنة. ذكره في إعلام الموقعين في المجلد الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب وأمر باتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. هو أيضا في صحيح الجامع الصغير. فعلى المسلم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على هديه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. وهكذا يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواذج، عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث الصحيح. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيء. والحديث في صحيح سنن ابن ماجه 174. يقول ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعل الله تعالى منهم بمنه وكرمه، في كتابه جلاء الإفهام 491. يقول الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، واصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، كذلك إن شاء الله فكونوا، صبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، كذلك إن شاء الله فكونوا، ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان. وهكذا لا صلاح للناس إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم وبالسير على هديه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. ومن أحواله صلى الله عليه وسلم هديه في صيام شهر رمضان، ومعرفة طريقته صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، ومن ذلك طريقته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فشهر رمضان فيه مغفرة الذنوب ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات، وفيه يعتق الله عز وجل في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار. شهر رمضان من أعظم المواسم التي يتقرب فيها العبد إلى الله تعالى، فيه دعوة مستجابة لكل مسلم يدعو بها، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل ليلة في كل يوم وليلة، يعني في رمضان. والحديث في صحيح الترغيب 988. إن الوقوف على هديه صلى الله عليه وسلم في كل طاعة وقربة أمر أساس في قبول العمل الصالح بعد أن يكون خالصا لله تعالى. ومعرفة أحواله صلى الله عليه وسلم في رمضان لا ينال بالتحلي ولا بالتمني، وإنما بالعلم النافع الذي يحمل على العمل الصالح. وفي هذه المحاضرة نقف على بعض هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في مختلف الأحوال، لكي نتأسى به في صيامنا وقيامنا وسائر أحوالنا في رمضان وفي غير رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يستقبل شهر رمضان، وكان لا يصوم حتى يرى الهلال رؤية محققة، وكان يراقب الهلال ويأمر بمراقبته، فإن أخبره رجل من الصحابة أنه رآه أمر صلى الله عليه وسلم الأمة بصيامه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو عدة شعبان 30 يوما. متفق عليه. فحثنا صلى الله عليه وسلم أن نصوم إذا رأينا الهلال، وأن نفطر لعيد الفطر إذا رأينا هلال شوال. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بالصيام لأجل رمضان، وكان ينهى أمته أن تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من باب الاحتياط والتعمق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أمر بتبييت النية من الليل قبل الفجر في صوم الفريضة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه النسائي في سننه. وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة. وهكذا في رواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وغيره، ولا حديث في صحيح الجامع الصغير. أما صوم النافلة فلا يلزم تبييت النية فيه على الراجح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أهله ولم يطعم شيئا بعد، فيقول: هل عندكم غداء؟ فيقولون: لا، فيقول: إني صائم. رواه مسلم وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم لا يمسك عن الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، وذلك عملا بقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد أذن صلى الله عليه وسلم لعمر أن يقضي حاجته من طعامه وشرابه بعد سماع الأذان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر بن الخطاب، فقال عمر: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها. أخرجه الطبراني بإسنادين، وحسن إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1394. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة 1394. إذن كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يرخص لمن أدركه الفجر وهو لا زال يتسحر أن يقضي حاجته من سحوره، وهذا من يسر الإسلام ومن رخصة الإسلام، ولا يجعل المسلم ديدنه وعادته أن يؤخر السحور إلى أذان الفجر ويتعمد أن يضع سحوره عند الأذان، فهذا لا يجوز. ولكن قد يحصل أحيانا يدركه الفجر ولم ينتبه إلى الساعة مثلا، فيدركه الفجر وهو لا زال على سحوره لم ينتهي منه. فمن يسر الإسلام أن يكمل سحوره وأن يقضي حاجته من هذا السحور، وهذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من هديه صلى الله عليه وسلم ما يسمى بأذان الإمساك أو وقت الإمساك قبل الفجر، بل فعل ذلك احتياطا عده بعض أهل العلم من البدع. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الرابع 199، قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، وإلى الله المشتكى. هذا نص كلامه من شرحه فتح الباري. وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطور ويؤخر السحور، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. متفق عليه. وتعجيل الإفطار معناه أن تباشر إفطارك فور سقوط قرص الشمس ولو لم يؤذن المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على اليسار في الصلاة. رواه الطبراني وله حكم الرفع. فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطور عند غروب الشمس مباشرة، وتأخير السحور إلى ما قبل طلوع الفجر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في فطوره أن فطوره كان يسيرا جدا، ليس كفطور أكثر الناس في هذه الأيام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ثم قام إلى الصلاة فصلاها في أول وقتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد تمرا فليفطر على الماء فإنه طهور. صحيح الترغيب 1064. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء أثناء الصيام ويرغب فيه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 920. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرغب في تفطير الصائمين، فيقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. في صحيح الترغيب 1072. وما كان صلى الله عليه وسلم يدع السحور، وقال بوجوب السحور بعض أهل العلم، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالسحور فيقول: تسحروا
فإن في السحور بركة، متفق عليه. بل قال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب 1062، وكذلك في صحيح الجامع الصغير. ومن بركة السحور التقوي على العبادة أثناء النهار، وزيادة الرغبة في الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء الثلث الأخير من الليل بالعبادة، وإدراك صلاة الفجر مع الجماعة، ومخالفة أهل الكتاب الذين لا يتسحرون، وغيرها من ثمار وبركة السحور. ويحصل السحور بأي شيء من الطعام والشراب، ولو كان تمرا أو ماء فقط. فقد قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي. ويقول صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، صحيح الجامع الصغير. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم في السفر ويفطر في السفر، وكان يسافر معه أصحابه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وربما أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفطر في السفر، بل رغب في الإفطار في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. بل قال عن الصائمين في السفر عند وجود المشقة، قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، كما روى مسلم في صحيحه 1114. أما عبادته صلى الله عليه وسلم واجتهاده في رمضان، فكان أكثر من غيره من الشهور، فكان يجتهد في العبادة أكثر من غيره من الشهور، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، ولذلك كان السلف يتنافسون في ختم القرآن أكثر من مرة، وكان الزهري ومالك وغيرهما من السلف ينقطعون عن التدريس والفتوى ويشتغلون بمدارسة القرآن. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وأجود ما يكون في رمضان، ويكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان بما لا يخص غيره به من الشهور. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. أما جوده صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما روى البخاري في صحيحه. أما عن قيامه في الليل صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه بالعمرة في رمضان، فكان يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وكان يأمر أمته بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الأكل والشرب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. رواه الحديث رواه الأئمة وهو في صحيح الجامع الصغير. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد أهله ويحسن عشرتهم في رمضان أكثر من غيره، فكان يأتي أهله في ليل رمضان، وربما أدركه الفجر. كان يأتي أهله في ليل رمضان وربما أدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته لأهله وتعاهده كان يقبل بعض أهله ويباشرهن وهو صائم، وكان أملك أصحابه لإربه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بأمته، ومن رحمته بأمته في رمضان أن رخص للمريض والمسافر بالإفطار، كما رخص للمرأة العجوز والشيخ الفاني بالإفطار، وكذا الحامل والمرضع. وكان لا يجب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا لصيامه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجيب القضاء على من ذرعه القي، فقال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. رواه أبو داود والترمذي. وكان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في شهر رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري في صحيحه. وهكذا هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يخرج صدقة الفطر في آخر يوم من رمضان قبيل صلاة العيد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم. وهكذا هديه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، لا بد للمسلم أن يتعلم هديه صلى الله عليه وسلم وأن يتبع سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. اللهم فقهنا في ديننا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم احفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة وبلاء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم لكل خير، وانصرهم على من عاداهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم ثبتنا على دينك، وأحسن خواتيمنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.